الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أنه عوامل نشوء التعارض في رواياتنا، وقلنا أن هذه الظاهرة قد ظاهرة التعارض بين الأخبار قد تجعل منطلقا للتشكيك في أصول المذهب وقواعده وأسسه، ويقال إنه أنتم تقولون أن أهل البيت عليهم السلام هما عدل للقرآن الكريم وليسوا مجتهدين كسائر المجتهدين، فإذا كان الأمر كذلك فما هذا التعارض بين أخباركم؟ إن هذا التعارض يدلل على أنهم مجتهدون. فهذا اليوم تصدر منه فتوى، قد في اليوم الآخر أو بعد شهر أو بعد سنة تصدر فتوى مضادة لها، كما هو الحال في سائر المجتهدين. إذن على هذا الأساس هذه الشبهة، هذه ظاهرة التعارض قد تتخذ ذريعة للتشكيك في حقانية مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وفي مقام الجواب عن هذه الفقرة الأخيرة، أعني التشكيك في حقانية مذهب أهل البيت عليهم السلام لأجل التعارض، هاي أول نتكلم عنها، ثم عن عوامل نشوء التعارض بشكل عام. بالنسبة إلى هذه الفقرة، هذا الكلام الأخير، نقول نحن في بداية الأمر إما أن نسلم بآية التطهير ودلالتها ومورد نزولها، وبالتالي الذي هو حديث الكساء مورد نزولها قضية الكساء، إما أن نؤمن بذلك هذه آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، بعد تفسير المقصود من أهل البيت الناس بينا بأهل الكساء. وهكذا هل نؤمن بحديث الثقلين أو لا؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وهل نؤمن أيضا بحديث السفينة، مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق؟ هذه الأحاديث والآيات طبيعي هي بعضها عن الكفر اللي هي مستندات حقانية مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نؤمن بها أو لا؟ فإن فرض أنه لم نؤمن بها، فإن قلنا أن آية التطهير لم ترد في خصوصي لم ترد في أصحاب الكساء، أو قلنا إنها لا تدل على العصمة، الآية أفرض واردة في أصحاب الكساء لكن لا تدل على العصمة، لهذا او لغيره لم يؤمن بدلالتها على حقانية مذهب اهل البيت. وهكذا حديث السفينة، وهكذا حديث السفينة، وهكذا بقية النصوص. اذا فرض عنا ننكرها بحق او بغير حق، هذا مو مهم للانسان. اذا فرض عنا ننكرها فهو نفس الانكار في الحقيقة، يكفينا بلا حاجة حينئذ الى ان نشكك من ناحية بروز ظاهرة التعارض. فان المقتضي لاثبات الحقانية يكون ماذا يكون؟ قاصرا وغير ثابت. فسواء برز ظاهرة التعارض او لم تبرز، ما دام لا يوجد ما يدل على الحقانية فوجود ظاهرة التعارض وعدم وجود شيئان من هذه الناحية لا يؤثر. بعد ما فرض على الحقانية مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم لم تثبت. أما إذا فرض أننا سلمنا بهذه المستندات وقلنا انها تدل على حقانية مذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وانهم عدل للقرآن، فقضية التعارض تصير آنذاك قضية جانبية. سواء امكننا ان نبين العوامل ونفسر تلك الظاهرة بشكل صحيح أم لم يمكننا ذلك، إن هذا لا يزعزع من حقانية مذهب أهل البيت بعدما فرض أن المستندات ماذا؟ ثابتة. فنقول لا نعرف، فنقول لا نعرف هذا لماذا حصل هذا التعارض، لا بد حصل لنقطة نحن لا نعرفها. اذا الخلاصه، نحن في البدايه اما ان مستندات حقانيه مدرسه اهل البيت عليهم السلام اما نرفضها او نسلمها. اذا رفضناها بعد ظاهره التعارض وجودها وعدمها سيان حينئذ لا يؤثر، لان مذهب اهل البيت لم يثبت بدليل. وإذا ثبت بدليل فوجود هذه الظاهرة ماذا؟ لا يؤثر على ذلك شيئا. أما أن تكون احتمال ثالث، خاص واحد يجي في ذهنه قد احتمال ثالث، لأن يقول على أنه إذا لم تكن ظاهرة التعارض موجودة فالحقانية على ذلك تحدث، أما إذا كانت موجودة فالحقانية على ذلك حقانية مدر البت لا تحدث. ان هذا كلام ليس حدثيا، هذا هو كلام علمي. هذا وجود التعارض وعدمه ما يأثر على من؟ على الحقانية. المهم الحقانية تثبت لما؟ بمستنداتها. اذا اعطوا مستندات تثبت الحقانية من آية التطهير وغير ذلك، واذا لم تثبتكم لم تثبت الحقانية. ومجرد وجود ظاهرة التعارض وعدم وجوده لا يؤثر شيئا في هذا المجال كما هو واضح. وهذه قضية، هذا المطلب الذي أشرت إليه قضية ينبغي الالتفات إليها لا في موردنا فقط بل في سائر الموارد. حينما يقع نقاش مع أصحاب الاتجاهات الأخرى من المذاهب، أصحاب المذاهب، إن النقاش قد يفتح في قضية تحريف القرآن الكريم، أو قد يفتح في قضية عدالة شنو الصحابة، أو 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 أو، ويبقى حينئذ النزاع والكلام. فترة قد ننتهي إلى نتيجة وقد لا ننتهي إلى نتيجة، ولكن يمكن أن أقول إن مصب الكلام مع الاتجاه المقابل لا ينبغي ان يكون هنا. هنا حلوين في قضية ماذا؟ تحريف او لا 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 لا، ان هذه قضايا جانبية. نحن ينبغي ان نذهب علما الى الاساس، فنلاحظ الاساس ونبحث عن الاساس. يعني ينبغي ان نبحث ان مصدر التشريع هل هو الكتاب الكريم فقط مع اضافه سنه الرسول؟ طبيعي المصدر ينحصر بهذين، او يوجد شيء اخر الذي هم يسمونه لعله سنه الصحابه، واحنا شو نسمي؟ او عمل الصحابي، واحنا شو نقول؟ سنه اهل البيت. خارج شيء ثاني، ارض مصدر الى جنب ذات او ما اتحرك من حد تلك القضيه. ما هي مصادر التشريع ومما يؤخذ التشريع؟ الروح للاساس ونجي للقضايا الجانبيه. قضايا الجانبيه ما تفيدنا هذه. ساكو تحريف او ماكو تحريف، هذا شيء اكثر حينئذ. يعني راح يثبت شنو اذا ماكو تحريف؟ يعني راح يصير حينئذ المذهب الامامي على شنو؟ باطل او على حق؟ مين يفسر هذا الشيء؟ المهم لابد وان يقع النزاع في تلك القضيه، والا النزاع في هذه الامور الجانبيه نزاع عقيم لا ينفع شيئا. ولذلك قد اصحاب الاتجاه المقابل يحرثون مسير الكلام، لا يقبلون ان يذهبوا علما الى الاساس، البحث في الاساس، ياتون علما الى هذه القضايا الجانبيه. فالمناسب نحن نذهب ماذا؟ الى الاساس. وهل امرنا الرسول والقران الكريم باتباع اهل البيت او باتباع ماذا؟ الصحابه، او لم يامرنا لا بهذا ولا بهذا؟ هذه القضيه المهمه لا بد من بحثها. على اي حال، فان ثبتت هذه القضيه المهمه انحلت بقيه الامور، انحلت. فاذا ثبت على انه لا بد من الاخذ ماذا؟ أن الثبت إذا سنة أهل البيت هي صحيحة ولا بد من الأخذ فيها. حتى بعد بقى الشيعة يقولون بالتحريف أو لا يقولون بالتحريف، هذا لا يبطل ما استندوا إليه من أساس، لا يؤثر شيئا على أي حال. ولنعد إلى صلب الموضوع، كان كلامنا في عوامل نشوء التعارض. هناك عوامل أساسية وهناك عوامل اخرى ليست كذلك جانبيه. العامل الاول وهو عامل اساسي، عامل التقيه. وهذا هذه الظاهره، ظاهره التقيه، اختص بها مذهب اهل البيت عليهم السلام، ولا نجدها في سائر المذاهب والاتجاهات. والسبب في ذلك واضح. ليش فقط مذهب اهل البيت صار في اتباع مذهب اهل البيت، ومذهب اهل البيت صار في تقيه؟ شو غير ما في تقيه؟ سبب شنو؟ سببه ان مذهب اهل البيت كان هو المذهب المطارد من قبل السلطه ومن قبل بقية المذاهب. أما سائر المذاهب الأخرى لم تكن مطاردة، كان المجال لها مفتوحا، فلا داعي لأن تتقي حتى تخاف، ما داعي لمن يتقي. فلا تنظر إلى البيت كان مطاردة، أهل البيت كانوا لا يتقون من السلطة فقط، بل كانوا يتقون ويحرضون أتباعهم أيضا على الاتقاء من سائر المذاهب. فإن سائر المذاهب كان لها مساحة على الأرض، والوجود الذي ينبغي أيضا الاحتراس منه. فالحذر لم يكن من السلطة فقط، وإنما كان من السلطة ومن بقية المذاهب. ولعله يشير إلى ذلك أمران: الأول إننا نجد أحيانا أن الأئمة صلوات الله عليهم حينما يحدثون بحديث ينسبونه بسلسلة ذهبية، ينسبونه علما إلى جدهم صلى الله عليه وآله، ويقول عن أبي عن جدي عن أبيه عن عمان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله. أحيانا هكذا نجد في بعض الأحاديث. ما هو الداعي؟ ليش هذا سبب شنو؟ المدرسة الإمامية أصبح مدرسة أهل البيت، لا يحتاجون إلى ذلك. هم راسل الإمام إذا حدث الجشاء يأخذون بها مطحات تصحب علما، توصل الحديث علما إلى الرسول. وليش في بعض الموارد دون بحث؟ ليس من البعيد أن يكون ذلك احتراسا من تلك المذاهب، وقد تكون قد يكون ذلك ضربة أيضا، أم احتراس أحيانا وأحيانا ماذا؟ ضربة إلى بقية المذاهب. وأن نحن أتباع مدرسة النص، ماذا قال الرسول، ماذا قال الله عز وجل، ولسنا أتباع شنو؟ أتباع الرأي وفلان وفلان. لا 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 لا، أتباع ما قاله الله، ما قاله الرسول لا غير. إذن هذا بالنسبة إلى الرسول من خلال السلسلة الذهبية، ليس من البعيد جاهز تعريضا بتلك المذاهب، يقتراسا أحيانا وأحيانا تعريضا وردا على بقية المذاهب. هذا واحد. والمنبه الثاني المشير إلى ذلك أنهم كانوا يقترسون من بقية المذاهب أحيانا بعض الأحاديث من قبيل حديث معاذ ابن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. هاي الإمام قاعد يقول علما معاذ ابن مسلم. قلت نعم، فأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. خلينا نقطعين شعرة. اشتسأل اني اقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فاذا عرضته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون. يعني اجاوب على وقت شنو؟ مذاهب. ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع. فسأل الشيعة جزء 27 الصفحة ما كاتبها باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 36 وهي واضحة في أنه مع ابن مسلم لم يكن يتقي من خصوص السلطة بل كان يتقي إذا جاء شخص ينتسب إلى بعض المذاهب فيفتيح على صدق مذهبه سواء كان هو مذهب السلطة أو لا. وعلى أي حال إن الاتقاء كان ظاهرة خاصة لمدرسة أهل البيت مرة من السلطة ومرة من سائر المذاهب، والذي يدلنا هذا مطلب جديد أريد أن أذكره، والذي يدلنا على أنهم عليهم السلام كانوا يتقون ويتبعون التقيه أنهم أمروا حينما تختلف النصوص أمروا بمن بطرح الموافق والأخذ بالمخالف، إن هذا يدل على أن بعض النصوص تصدر منهم تقية كما هو واضح. وصاحب الحدائق قدس سره صعد اللهجة وقال إنهم صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أحيانا يلقون الخلاف بين أصحابهم لئلا تتوحد كلمتهم ويتوحد قولهم فيعرفون آنذاك به. حتى إذا فرض أنه الحديث لم يكن مضمونا موافقا للمذاهب الأخرى، لكن هو الإمام يذكر مضمونا للحديث لهذا السائل بشكل ولذلك السائل بشكل آخر من دون ملاحظة أنه يوافق مذهب الآخرين أو لا. إلقاء الخلاف هو بنفسه من الإمام، هو بنفسه ماذا حدث؟ هذه ظاهرة أكد عليها صاحب الحدائق، قال نفس إلقاء الخلاف بين الأصحاب هو مقصود أطيع من للأئمة صلوات الله عليه وسلم على أصحابه، إن إذا توحدت كلمتهم أنا لا تعرفون بذلك الرأي. وهذا أشار إليه في مواضع مختلفة من كلامه، ففي الجزء الأول صفحة 5 في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق، من الحدائق في المقدمات في البداية ما أدري إذا معيش 13 14 أكثر أقل ما أدري، فيها مطالب بعضها مطالب أصولية لكن بهذا الشكل في مقدمات مو كتاب مستقل إخبارية ما بعد كتاب مستقل. قال ما نصه وحيث إن أصحابنا رضوان الله عليهم خطوا الحمل على التقية بوجود قائل من العام وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل، هو صاحب الصفحات وألفاظ من هذا القديم صاحب الحدائق من أول، وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم. رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل. لدلنا تحكيش الدحشاية بلا دليل. لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل وينسبنا إلى الضلال والتضليل. فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن مسألة طيب منو قاعد يحكي زرار قاعد يتكلم سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان يعني واختليت بالإمام أنا والإمام قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارا إن هذا خير لنا وأبقى لكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتوهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فأجابني بمثل جواب أبيه. على أي حال هذا الخبر تمسك به صاحب الحداث لبيان أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يتقون لا بمعنى على أنه يلحقون المذهب فيفتون على صدقه بل يلقون الخلاف بين أصحابهم تحفظا عليهم. ثم أخذ بنقل أخبار أخرى ثم قال ولعلك بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية بعد العرض على الكتاب العزيز أقوى المرجحات فإن حل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية. ثم قال بعد ذلك ومن هنا دخلت الشبه على جمهور متأثر أصحابنا رضوان الله عليهم فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب في أخبارنا فوضعوا هذا الاصطلاح إذا قربنا يضرب الاصطلاح فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغتها عن سمينها ويقصد بذلك قد تسره يا اصطلاح يعني تقسيم الخبر إلى صحيح وموثق وحسن يريد يقول لا لا هذا ليس يعني يريد يقول كل الأخبار ماذا نأخذ بها هذا لا هذا ليس بالصحيح. وهذه الفكرة التي ذكرها وهي أن التقية قد تنشأ لأجل التحفظ على الأصحاب ذكرها أيضا في موارد أخرى من قديم كتاب الصلاة من الحدائق في الجزء السادس صفحة 142 إنه ذكر قضية النافلة نافلة الظهر والعصر متى وقتها وذكر في هذا المجال أخبارا متعارضة ثم قال ما نصه انه بعد استعراض هذه الروايات المتعارضة قال بعد استعراض هذه المتعارضة والاظهر عندي ان منشأ هذا الاختلاف في الاخبار انما هو التقية التي هي اصل كل محنة في الدين ودليل. ثم اخذ بذكر بعض الاخبار الدالة على ما اراده. هذا بالنسبة الى صاحب الحداثة. اذا صاحب الحداثة صحب ماذا اللهجة بهذا الشكل؟ ولكن هل كلامه مقبول هذا او كلامه مرفوض؟ الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.